ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء الثاني من تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واتفقنا على أن اسم المحاضرة هو في ظل عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن. وتكلمنا في المرة السابقة عن أول واحد ممن يظلهم الله عز وجل في ظله، ألا وهو الإمام العادل. وأما عن ثاني هؤلاء الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو شاب نشأ في عبادة الله، أو شاب نشأ في طاعة الله. والشباب هم سواعد الأمة وأملها في مستقبلهم. ولذا لما تتأمل في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة المباركة، كان أكثر من يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم هم الشباب. وعند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان عبء الهجرة كله أيضا على الشباب. وده دليل أو إشارة من الحبيب المصطفى على أن عبء هذه الدعوة وعبء أمانة هذا الدين كلها ستكون على عاتق الشباب. وده مش معناه أن احنا ننسى الشيوخ الكبار، لا طبعا، ده هم البركة بتوعنا، وربنا يبارك فيهم جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار من يصحبه في الهجرة، اختار من؟ اختار أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله عنه وارضاه. فالشاب إذا نشأ في عبادة الله عز وجل ويندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله، أيضا شابة نشأت في عبادة الله، لأن النساء شقائق الرجال، والمرأة لها ما للرجل في أمر الجزاء الأخروي وفي تكاليف الإيمان. أما بقى في مسألة الميراث والشهادة والكلام ده كله، طبعا لابد أن يكون هناك فرق بين النساء وبين الرجال، فقد فضل الله عز وجل الرجال على النساء درجة، فهذا تفضيل الله عز وجل. وده مش معناه أن الأخت تزعل، لا، لأن كل ده بحكمة من الله عز وجل. أما في أمر الإيمان والجزاء الأخروي والجنة، أخبر حضرتك، فالله عز وجل لا يفرق بين ذكر ولا أنثى. فالشاب الذي ينشأ في عبادة الله هذا يعجب الله عز وجل له، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له. شاب نشأ في عبادة الله لم يذنب. طب هو ده معناه أن الشاب إذا نشأ في عبادة الله أن يكون معصوما؟ لا طبعا، دفنت العصمة يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاب بيجتهد قدر إمكانه وقدر طاقته على أن يكون مطيعا لله عز وجل. إن وقع في زلة فهو على طول في ساعتها يبدأ ويرجع مرة أخرى ويبدأ صفحة جديدة مع الله ويتوب إلى الله عز وجل، كما قال الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا، فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت العبد، إلى أن قال في الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالنهارده الخطاب وإن كان للشباب فهو للكل أيضا، فما من شيخ يجلس الآن بيننا إلا وعنده أولاد، أو حتى إن لم يكن عنده أولاد فعنده أولاد جيرانه، وأولاد جيرانه بمثابة أولاد. يبقى إذن الخطاب اليوم للشباب في المقام الأول: أي شاب صغير أقول له يعني أبشر بكل خير إن شئت على طاعة الله. والله يا أخوانا كتير من اللي جالسين قدامي وأنا أقولكم والله بنتمنى لو العمر رجع مرة تانية وبدأنا حياتنا من الألف للياء في طاعة الله، صح ولا لا؟ والله الكل بيندم، ما من واحد منا إلا وهو يندم على كل ساعة فاتته في طاعة الله عز وجل. ولذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم إيه؟ يوم الحسرة. وأنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. طب إيه اللي خلاهم وقعوا في هذا الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون؟ وهم في غفلة وهم إيه؟ لا يؤمنون. طب إيه اللي خلاهم غفلين عن طاعة الله؟ الدنيا، هي الدنيا اللي شغلة كل الناس أو أغلب الناس إلا من رحم الله. الدنيا هي اللي شغلاهم، نساء، مال، جاه، منصب، رئاسة، أي حاجة من حد، هي اللي شغلة قلوب الناس. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ وأنذرهم يوم الحصر. ها إذ قضي الأمر، خلاص أهل الجنة يخش الجنة وأهل النار يخش النار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وهم في غفلة، هي الغفلة اللي ضيعتهم. طب إيه السبب في الغفلة دي؟ وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. مش الدنيا هي اللي شغلتك؟ مش هي اللي خليتك بعدت عن طاعة الله؟ طب أهل الدنيا أنت جمعتها، كل ما على الأرض ميراث لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. يبقى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى لما تجمع وتمنع ثم تترك كل هذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أيكم مال ورثته أحب إليه من مالي؟ فقال: ليس منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال الورثة. قال: فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. فنعمة عظيمة جدا الإنسان ينشأ في عبادة الله، من أول يوم يكلف فيه هذا الشاب هو إيه؟ هو في طاعة الله، كل حياته في طاعة الله. لذلك عليكم السلام. ولذلك لما تجد أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تجد أغلب الصحابة كانوا كده، أغلب الصحابة وأبناء الصحابة كانوا كده. لذلك لما ترجع معي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بعد ما صلى على النبي عليه السلام، في الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن 70 ألفا من أمتي سيدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، هذا الصحابة في هؤلاء 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب تقول لي دخلوا بغير حساب مش مشكلة، إنما بغير عذاب، خد بالك. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، سواء بعذاب أو بحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كده، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أمنا عائشة قال: من نوقش الحساب عذب. مجرد يا أخي مناقشة الحساب ده عذاب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك. يبقى عذاب وهلاك. وقلت لك من قبل، تخيل لو إن إنسان جاء رجل يعمل عنده في الشركة يعني، وقال له: أنا هحاسبك على كل ما في الشركة بعد 50 سنة. بعد 50 سنة قال له: تعال عطاء قلني عملت في 50 سنة، ده يبقى عذاب ولا لا؟ فلله المثل الأعلى. شوف بقى، تخيل لما 60 سنة انت عايشهم، واخد بالك، وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ربنا ظلم حد؟ أبدا ما ظلمش حد. كل حاجة صغيرة أو كبيرة أيوة مكتوبة، نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتخيل لما الله عز وجل كما في صحيح مسلم في حديث النجوى، لما يضني العبد من العرش ويضع عليه كنفه ويستر ويقول: عبد قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، باليوم وبالتاريخ وبالساعة والدقيقة والثانية، ما تقدرش تنسى أبدا، ولو انت نسيت فربك عز وجل لا ينسى أبدا. كل حاجة عملتها وكل كلمة قلتها وكل كلمة اختبت بها عبد مسلم، أو كل نميمة مشيت بها بين اثنين مسلمين وأوقعت بينهم العداوة والبغضاء، وكل مال لليتامى أكلته، وكل حقوق للناس أكلتها، وكل ظلم ظلمته، وكل شيء عملته في حياتك، ستجد يوم القيامة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح المشهد العظيم ده، يعني أهم حاجة عشان تخش الجنة، خد من الكلمة دي بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أهم حاجة ان انت تأتي بالفرائض، وبعد الفرائض لو قدرت تأتي يوم القيامة ببر الوالدين والتوحيد قبل اي شيء والبعد عن المظالم، 3 حاجات لو جيت بيهم ابشر بكل خير. لان المظالم صعبة او يوم القيامة صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك، يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا. فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. شفت ايه؟ كل حاجة هتشوفها، كل حاجة. فشوف لما كل حاجة تحصى عليك يوم القيامة، لما تلاقي نفسك انت بقى نشأت في عبادة الله. والكلام ده انا بقول لكل الشباب الصغير اللي احنا شايفينه قدامنا، اقول له الحق وامسك واقبض على هذا الدين، تمسك بدين الله عز وجل وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن حتى لا تندم. كثير ممن حولك يندمون الآن ويتمنون أن لو رجعوا إلى سنك وإلى عمرك. أنت الآن في هذه الفترة تحمد ربنا، تحمد ربنا وتسجد لله شكرا أن أنت لسه صغير لسه. ولذلك أحد السلف الصالح رحمهم الله كان يقول إذا رأيت شابا صغيرا علمت أنه أفضل مني لأنه ما أذنب في حق الله عز وجل مثل ما أذنب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول لو لقيت واحد صغير عرفت أن ده أفضل مني. ليه؟ لأن أنا اللي سبقته للمعاصي. ولو شفت واحد أكبر مني وقرته وقلت سبقني إلى طاعة الله. المهم في النهاية تتهم نفسك، ما تقولش ده أنا الحمد لله. بص إذا وشك وظهر وقول الحمد لله، ده احنا نعتبر متطرفين بنصلي صلاة الخمس. لا، في ناس كده فاهمة كده. يعني بعض الناس لما يتصل بي يقول لي يعني ابني ظهرت عليه بوادر غريبة جدا. خير يا ستي، ربنا يبارك فيك. يعني بصراحة أنا حاسس إنه ما بقاش طبيعي. ليه؟ في إيه؟ يعني مصر كل يوم يصلي الفجر في المسجد. هو كده بقى مش طبيعي. واخد بالك؟ يعني سبحان الله مقاييس الناس يا اخواننا اختلفت. ولذلك احنا بنقول للاباء لا، لابد ان تعينوا اولادكم على طاعه الله عز وجل. وده زي ايه؟ عشان تعرف بس المقاييس النهارده مقلوبه. زي واحد راجل دخل بيته فلقى زوجته واولاده، فقال لهم انا من هنا ورايح مش عايز قله ادب في البيت. الكلام ده وحش؟ كلام مش وحش، كلام طيب جدا. الراجل مش عايز قله ادب في البيت، عايز طاعه. طيب دخل تاني يوم لقى زوجته واقفه بتصلي واولاده واقفين يصلي، فقال لهم انا مش قلت لكم مش عايز قله ادب؟ يبقى مين اللي ادب؟ انت اللي قلت انا ما قلتش. واخد بالك؟ فشوف المقاييس عامله ازاي. زي ما تيجي الاب ابنه ما شاء الله ابتدى يعني يتسنن بسنه النبي عليه السلام ويلتحي وبدا يعني ياخذ هدي النبي عليه السلام، يقول لا الا كده، ولا تقف مع واحد سني ولا تعرف واحد سني ولا تربي دقنك ولا ولا، ولو عملت كده تبقى امك طارق. اي والله العظيم، اقسم بالله العظيم، الشكاوى ما تيجي الا بكده. يقول له لو انت ربيت دقنك تبقى امك طارق. طبعا الشاب يعني خايف لما تطلع، فيعمل ايه؟ يوم حالق دحيته. طب ليه؟ ده هو لما يعيش على سنة النبي عليه السلام انت هترتاح وهو يرتاح والمجتمع كله هيرتاح. اي والله العظيم نفس الحكاية. اخت تبعت تقول نفسي البس النقاب او نفسي البس الخمار، حتى اهلي يقولوا لي لا، لو لبست الخمار بره البيت ما تخشش تاني. طب بنت تخرج البيت تروح فين؟ بره البيت مفيش مكان. شفت ايه؟ ولذلك النبي عليه السلام بيقول لك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في عبادة الله، او بمعنى قائم ونفس المعنى يندرج تحت قول النبي عليه السلام، يبقى وشابة نشأت في عبادة الله عز وجل. شوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما نشأوا في عبادة الله، شوف كيف حملوا أمانة هذا الدين. سيدنا الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل الزبير بن العوام قبل ما نقول ازاي ان احنا ننشئ جيل صالح نقول الاول في خطوات. طب الشاب الذي سينشأ في عبادة الله هينشأ كده لوحده؟ اي نعم، الهداية منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. يعني قريش اللي هم عاشوا مع النبي عليه السلام وعرفوا أمانة النبي وصدق النبي وعفة النبي ووفاء النبي، اعتموا كل المكارم التي وجدت في النبي، وعلموا من ذلك ها كفروا بالنبي، بل ودبروا المؤامرات لقتل النبي. الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في موسم من مواسم الحج 6 نسمات من نسمات الأنصار، واخد بالك، من أهل يثرب، أول ما قرأ عليهم القرآن على طول انفتحت قلوبهم لدين الله عز وجل واسلموا في التوى اللحظة. يجوا في السنة اللي بعديها بقى 12، السنة اللي بعدها 72 وامرأتين. الله، ازاي ده مع ان قريش معاه بقالهم سنين ولا يؤمن واحد منهم؟ نعم، لان الهداية منحة ربانية، ده صحيح، واخد بالك. لكن بنقول برضو في اسباب، في اسباب، نحن نأخذ بالاسباب ولا تتعلق قلوبنا الا برب الاسباب، لان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر، انما لا تنفع الاسباب ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. فبنقول اول حاجة عايز فعلا ربنا يكرمك وولادك يطلع صالحين، او عايز انت كشاب تطلع صالح، واخد بالك، يبقى لازم تخطط من دلوقتي.
انت كأب اقول لك عايز ولادك يطلعوا صالحين، قبل ما تعمل اي حاجة لازم تختار الزوجة الصالحة. هي دي الارض يا اخوانا، هي دي الارض اللي انت هتغرس فيها البذرة، والبذرة دي هتطلع نبتة صالحة ينفع الله عز وجل بها الامة كلها بايه؟ بذرة صالحة. خد بالك، لذلك سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. طب نعمل ايه يا رسول الله عليه السلام؟ هو النبي عليه السلام مش بيقول لك ان انت لما تتجوز واحدة لازم تاخد واحدة من المواصفات الأربعة دول، لا ده مش معناه، مش معنى الكلام. بيقول لك في الغالب الناس لما بتيجي تتجوز بيتجوزوا عشان أربع حاجات، يا إما للمال واحدة عندها فلوس واخد بالك أو ورثة ورث، يا إما للجمال واحدة جميلة، يا إما واحدة ذات حسب ونسب أبوها وزير أو أبوها عمدة أو أي حاجة خد بالك، أو لدينها. طب نعمل إيه يا رسول الله عليه السلام؟ أنت يا رسول الله أي شيء تختاره لنا؟ ما هو النبي عليه السلام هو أسوتنا وقدوتنا، شوف قد إيه؟ طيب النبي عليه السلام يختار لنا إيه؟ قال فظفر يعني فوز، خد بالك فظفر وإيه؟ فإيه؟ للتعقيب والسرعة، فظفر بذات الدين، فظفر إيه؟ بذات الدين، تربت يداك، هو ده المطلوب. وفي المقابل الأخت اللي عايزة تتجوز إنما عصام برضو يوصف لها يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. طب ليه النبي عصام قدم الخلق على الدين؟ خبالك دي الرواية الصحيحة، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، مش دينه وخلقه، لا دي الرواية الصحيحة، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ها فزوجوه، برضو فاء التعقيب والسرعة. طب ليه قدم النبي عليه الصلاة والسلام الخلق على الدين؟ لحديث ثاني أيضا وضح النبي عليه الصلاة والسلام مسألة فيها، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ممكن تلاقي واحد عنده دينه ما شاء الله، رجل من أهل السنة وحافظ القرآن والبخاري ومسلم وكتب التسعة وحافظ ما شاء الله كل ما تتخيل، تيجي تتعامل معاه في جانب الخلق لا تجد، لا تجد خلقا أبدا. يبقى ده يعمل ايه؟ ما شاء الله عنده علم، لكن في اخلاق لا ما فيش اخلاق. طب اخلاقه دي مرتبطه بعلمه؟ لا ما لهاش علاقه. امال ايه؟ دي مرتبطه بالايمان. طب ايمانه ايه؟ نازل. ليه؟ لان اخلاقه نازله. يبقى اكمل المؤمنين ايمانا ايه؟ احسنهم خلقا. هو ده اللي بيوضح مقياس الايمان. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان احسن الناس خلقا صلى الله عليه واله وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام ما قال لاحد وما قال لخادم اف قط، وما قال كما قال انس بن مالك الحديث رواه مسلم، قال خدمت نبي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط. تخيل هو خادم عند النبي عليه الصلاه والسلام، فما قال لي اف قط، وما قال لشيء لم افعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلت. واخد بالك؟ دي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. عمر النبي عليه الصلاه والسلام ما كان ابدا يجهل على اي حد ابدا، بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول خطوه عشان ينشا الشاب الصالح نختار الامه، نختار الأرض الطيبة التي تخرج لنا هذه النبتة الصالحة. وتشوف أحوال الصحابة والتابعين كيف أن أمهاتهم كانت سبب في خروج هذا الجيل. زبير بن عوام حواري النبي عليه السلام، مين كانت أمه أخواننا؟ صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ربت الزبير؟ ربته على الخشونة وعلى الفروسية وعلى بري السهام وعلى ضرب السيوف وعلى كذا وعلى كذا، ربته على الرجولة. فخرج رجلا، مش رجلا واحدا، خرج فكان بألف رجل كما قال عمر بن الخطاب لما عمر بن العاص جه يفتح مصر لو تفتكروا، ها فجه يفتح مصر فاستعصت عليه، عمل ايه؟ ارسل الى عمر بن الخطاب قال اريد مدد من الرجال مش قادر افتح مصر. طب يعمل ايه؟ فارسل اليه عمر بن الخطاب 4000 رجل. قال ارسلت اليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل رجلا ب1000 رجل، وكان على رأسهم الزبير بن العوام. وبالفعل كان بألف رجل. كل الألوف المؤلفة اللي كانت موجودة في مصر عايزة تفتح مصر مش عارفة، أول ما جه زبير بن عوام قال لهم إيه؟ قال لهم بس كل اللي عايزكم تعملوه تطلعوني فوق السور، بس سيبوني. طلع فوق السور بتاع حصن بابليون وألقى بنفسه وسط الجيش بجيش الأعداء، رمى بنفسه وسط الجيش لوحده، راجل واحد وبيرمي نفسه وسط الجيش. أول ما نزل وسط الجيش فضل يضرب بالسيوف يمنة ويسرى لحد ما فتح الباب للجيش، دخل الجيش فتحت مصر بالزبير بن عوام. يبقى رجل بألف رجل ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم بإسناد الحسن يقول لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل، خير من 1000 رجل، رجل واحد يا أخوانا، هم دول الرجال، هم دول الرجال. يبقى الزبير بن عوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ من التي ربتهم؟ صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وعنهم. وعلي بن أبي طالب أين تربى؟ رضي الله عنه وارضاه، تربى في حضن أمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنه وارضاه، التي لما ماتت نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وكفنها بالثوب اللي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بجبته، كفنها النبي صلى الله عليه وسلم بجبته ودعا لها، حتى قال أحد الصحابة تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة. فدي لما النبي عسلم ينزل في قبرك ويدعي لك يا الله، دي حاجة عظيمة جدا، ربنا يجمعنا بالنبي في الجنة يا رب. فشوف يعني الأمثلة عاملة ازاي. فسيدنا علي يتربى في حضن فاطمة بنت أسد رضي الله عنه، وهي نفسها اللي ربت النبي عسلم. النبي عسلم بعد ما توفيت أمه من كانت حاضنته؟ أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها. ومن التي أرضعته قبلها؟ حليمة السعدين، ماشي. وبعدين من اللي كملت بقى تربية النبي عسلم؟ فاطمة بنت أسد ومعها أم أيمن. أم أيمن كانت تتعهد النبي عسلم، لكن اللي كانت بتربيه بالفعل هي فاطمة بنت أسد اللي هي زوج أبي طالب، خبالك. وفي الوجه المقابل أول ما كبر سيدنا علي بن أبي طالب شوية، من الذي أخذه عنده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، فربته فاطمة بنت أسد لعلي بن أبي طالب، ثم ربته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وارضاه. شوف بقى لما سيدنا علي ينشأ بين حضن فاطمة بنت أسد وبين رعاية خديجة بنت خويلد التي جاءها السلام من عند السلام سبحانه وتعالى، كما صح في الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إدام، ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، وده دليل على أن الملائكة ما عرفوش الغيب، خد بالك. فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها السلام ومن يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا الله، شوف البشر يا أخوانا. وفي الرواية الثانية إن سيدنا جبريل قال لها، قال النبي عسلم قل لها إن السلام يقرئك السلام. فلما النبي عسلم بلغها قالت إيه؟ قالت إن الله هو السلام ومنه السلام. شفت الأدب، ما قالتش وعلى الله السلام، لا ما ينفعش، قالت إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم. يبقى وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ليه القصب اللي هو يا اخوانا اللي هو اللؤلؤ المجوف، اللؤلؤ المجوف. طب اشمعنى لؤلؤ مجوف؟ قال لك عشان التجويف دوت بيمنع الصوت الخارجي انه يدخل جوه، ويمنع الصوت الداخلي انه ايه انه يخرج بره، زي العازل بتاع الصوت كده، خد بال حضرتك. ادي نقطة. طب لا صخب فيه ولا نصب ليه؟ قال لك لان خديجة رضي الله عنها وارضاها عمرها ما خلت النبي عسلم يرفع صوته من اجل ان هو يقول لها اعملي او ما تعمليش، فعشان هي لم تحوج النبي عسلم الى رفع الصوت، يبقى في الجنة ربنا سبحانه وتعالى ما يحوجاش انها ترفع صوتها ولا تسمع صوت مرتفع ابدا، يبقى لا صخب فيه ولا نصب. زي ما كان بيت النبي عسلم هادي بوجود خديجة رضي الله عنها، يبقى بيتك يا خديجة رضي الله عنها يبقى هادي ايضا في الجنة. يبقى سيدنا علي يتربى في البيت ده وتربى في البيت ده. يطلع سيدنا علي يضحي، اول من امن من الصبية الصغار على القول الراجح هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وتربى في حجر النبي عليه السلام وفي حجر امنا خديجة رضي الله عنه وارضاه، وقام ليحمل امانة الاسلام، حتى ان النبي عليه السلام في ليلة الهجرة لما امر سيدنا علي بن ابي طالب ان هو ينام مكانه، هو عارف ان المشركين عايزين يعملوا ايه، عايزين يقتلوا النبي عليه السلام، ورغم ذلك لم يتأخر، انام مكان النبي عليه السلام، ويمكن اتقتل اتقتل مش مشكلة، افديه بكل حال. ليه؟ لان ده النبي عليه السلام. انت ما تفديش بحياتك؟ طبعا نفديه، نفديه بانفسنا وابائنا وامهاتنا واموالنا وكل ما نملك، لانه النبي عليه السلام. يوم سيدنا علي نام مكان النبي عليه السلام، خد بالك ليه؟ لانه تربى في حضن ام صالحة علمته كيف احمل امانة هذا الدين، خد بالك. ولذلك لما جه في غزوة خيبر النبي عليه السلام يقول ايه؟ لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يا الله، من هو؟ قال عمر بن الخطاب فوالله ما تطلعت نفسي للإمارة إلا في هذا اليوم. عمر ما كنت أطلع أن أنا أبقى أمير على حد، ولا أبقى إيه معايا اللواء، ولا مش ممكن، ولا الراية، ولا الكلام ده كله. إنما في اليوم ده بقى قال تمنيت ذلك. مين ده؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. جه ثاني يوم استشرف الناس، النبي عليه السلام جمع الناس، مين هياخد الرايه؟ محدش عارف، كل واقف عمال يبص ومستني واخد بالك. وفجاه النبي عليه السلام نطق وقال اين علي بن ابي طالب؟ قال هو مريض يا رسول الله، به رمض في عينه، عينيه كان فيها رمض ومتقفله مش قادر يفتحها. قال اتوني به. فجيء به يقوده الناس مش قادر يمشي مش شايف مسكنوا بيسحبوه كده حد ما وصلوا مين للنبي عليه الصلاة والسلام. فتفل النبي في عينيه فبرئ بإذن الله. يا الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب. هو ده الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلفه في احدى الغزوات وقال الناس انما استثقلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرك مع النساء. ده هو مش عايزك قال تقعد انت لو خلاص. سيدنا علي حزن فراح جري ورا النبي عليه السلام. فلما راح النبي عليه السلام قال يا رسول الله ان الناس يتحدثون انك استثقلتني لقيتني تشيل قوي. فالنبي عليه السلام قال لا تقل هذا. اما ترضى يا علي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعد. ودي كفاية. يرجع سيدنا علي. يبقى وشاب النشأ ايه? في عبادة الله. هو ده. ام نشأت ابنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. معاوية بن ابي سفيان امه كانت مين? هند بنت عتبة. وكلكم عارفين قصة هند بنت عتبة. رضي الله عنها وارضاها. اللي هي كانت قلبت الناس في على النبي عليه الصلاة والسلام في غزة احد. وكانت هي اللي استأجرت وحشية رضي الله عنها وارضاها لقتل حمزة اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قيل وان كانت رواية ضعيفة انها لما قتل حمزة راحت ومتوخذة كبد سيدنا حمزة واخذت قطعة منه في فمها واخذت يعني تمضغ تلك القطعة تمضغها واخد بالك وما قدرتش تبلعها مطلعها. فانما سام قال لو بلعتها او لو اكلتها لحرم الله جسدها على النار. ودي ضعيفة خد بالك ليه حرم الله جسدها على النار لان هي اكلت جزء من واحد من اهل الجنة أتفلك. فمش ممكن جزء من واحد من اهل الجنة يخش حتى جوه واحدة حتى لو كانت من اهل النار ويعذب هذا الجسد. فوفق الله عز وجل ان هي تطلع هذا الجزء. هند بنت عتبة اسلمت متأخرة اي نعم لكن معلش لما اسلمت عملت ايه تتدرس بقى كل ما فات وهو ده اللي احنا عايزينه. بنقول الشاب اللي نشأ في عبادة الله اهو نشأ في عبادة الله. طب احنا بقى اللي ما نشأناش في عبادة الله وطبنا متأخرين منا من تابع عمره 50 سنة وفي منا اللي تابع عنده 60 سنة وفي مننا اللي لسه ما تابش لحد النهاردة. بنقول ما حدش يئس من رحمة ربنا ابدا اوعى تيأس من رحمة ربنا. عايزين الكل كده يعلم ان الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. وذنبك مهما عظم ومهما كبر فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة. وده مش معناه ان عايزين امة كلها تعيش على الارجاء لا عايزين امة بس ما يبقاش عندها يأس من رحمة ربنا وفي نفس الوقت مش عايزين حد يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى. فمعاوية بن ابي سفيان امه كانت هند بنت عتبة وهي معاها معاوية لسه صغير. واحد من الناس بص لسيدنا معاوية وسيدنا معاوية كان يحمل من الذكاء ما لا يعلمه الا الله كان ذكي جدا. فواحد بيقول لها يا هند بيقول لأمه معاوية بيقول لها يا هند ارى ان معاوية سيسود قومه اول ما يكبر هيبقى سيد قومه. قالت فكلته ان لم يسد الا قومه. ده انا افقده افضل من انه يكون سيد قومه بس لا ده انا عايزاه سيد الكتة كله. شوف طموح الام شوف طموح الام. مش النهارده تقول له يا حبيبي انا عايزاك يا حبيبي ربنا يكرمك كده يعني تجارة عم في الدراسة حبيبي عشان نفسي اشوفك كده زي عمرو دياب. بس امال ايه يا حبيبي عايز افرح بيك كده اشوفك في التلفزيون وفي البوتاجاز يعني عايزه كده يعني عايز كده ربنا يبارك فيك افرح بيك. كتير من الناس النهارده كده يا اخوانا. يبقى يعني امنيتك يا عم الحاج ابنك يطلع ايه مهندس او دكتور ولا ظابط ولا يعني واخد بالك المهم يطلع حاجه كبيره. طب الولد جاله مرض ربنا يعافي جميع مرضى المسلمين ولا قدر الله ذهب بصره وعمى ذهب بصره وعمى بقى اعمى. طب نعمل ايه امرنا الى الله نطلعه شيخ. ما احنا الواعي هو لما يبقى مفتح يبقى مهندس يعمل يبقى شيخ خلاص خد بالك سبحان الله. يعني الناس لا يعرفون قدر هذا الدين فعلا. كثير من الناس لا يعرفون قدر هذا الدين. فأميات الناس حاجة وشرع الله عز وجل حاجة تانية خالص. لا ده انا عايز ابني ربنا يكرمه ويطيع ربنا ويطلع داعية الى الله عز وجل وكل ده ابن ده حسنات. اذكر ان اخ مرة بيقول لي كان في اخ بيصلي معهم الظهر. فكان الاخ ده ما شاء الله ربنا كان بذرية طيبة فعنده 10 اولاد ربنا يرزقهم يا رب. فعنده 10 اولاد فدخلوا صلوا مع الظهر. فبعد ما صلوا في الاخ ده بيقول اللي حواليه بيقول لهم انتوا صليتوا الظهر مره وانا صليت الظهر 11 مره. قالوا له ازاي؟ قال لهم ما انا صليت انا واولادي 10 وكل اللي بيعملوه في ميزان حسنات يبقى صليته 11 مره. شفت قد ايه العزة. وتجد في بعض الغزوات بعض الصحابة كان يخش الغزوة ومعاه 36 ولد من اولاده من صلبه، تخيل 36 ولد بيقتل. وبعض العلماء من سلفنا الصالح كان واقف بيخطب الجمعة وقاعد قدامه في المسجد 50 ولد من صلبه، على الاقل الواحد يضمن حد يسمعه. اصعي والله اهل الجمهور تزهق مننا يمشوا، عيالي احد يقدر يقوم اقعد. لو ما عادتش ما فيش لأكل ولا مصروف ولا هدات في البيت. اقعد اسمع، انا همان يسمع لغيرك انت. فيعني الاولاد ميزة، نعمة كبيرة جدا من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف سيدنا معايا وشوف امه تقول ايه، فكلته ان لم يسد الا قام. لا ده لازم يكون سيد على الدنيا كلها، خد بالك. وعمر بن عبد العزيز امه كانت مين يا اخوانا؟ مش هنقول امه، نقول جدته كانت مال، وكلكم يعلم القصة. لما سيدنا عمر حرم مسك اللبن بالماء، يعني غش اللبن بالماء، ايه اللي حصل؟ سيدنا عمر كان زي ما انتم عارفين وان هو كان بيقسم ليله ثلاث اقسام. وطبعا سامحوني انا دايما يعني في الدروس الاخيره دي بتعمد ان اتكلم بصوره كده بسيطه، عشان عايز كل شاب لسه ما التزمش يفهمني كويس، عايز الكل يفهم انا بقول ايه. فالمهم ايه، قسم ليله ثلاث اقسام. اول قسم يعمل فيه ايه؟ ينام. وتاني قسم يمر على الرعية ويطمن عليهم. وتالت قسم يعمل فيه ايه؟ يصلي قيام الليل. وهو بيمر على الرعية يطمن، بقى القانون نفذ خلاص، قانون خلاص، قانون ممنوع غش اللبن. طيب هنشوف الناس عملت ايه؟ ما حد. سيدنا عمر هو معدي لقى امرأة بتنادى على المنتهى، بتقول لها هيا يا بنيته ائتيني بالماء كي نمزق اللبن بالماء. قالت لها يا امها الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ فالام بتقول لها وما يدري امير المؤمنين عمر انه الان نائم في فراش هو شايفنا. فالبنت بقى مراقبه لله عز وجل قالت ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا سبحانه وتعالى. هي المساله مساله شخص شايفنا ولا لا؟ لا، ده النبي عليه السلام ثم اقواما لا يراقبون الله عز وجل في صغيره ولا كبيره، فقال كما عند ابن ماجه بسند صحيح قال لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء، حسنات قد الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. الصحابه فزعوا قالوا يا رسول الله مسلمون؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. هي دي المسألة، هي دي المشكلة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرانا. ده هو اللي خلق الظلمة، مش هيشوفني سبحانه وتعالى. فشوف سبحان الله، فالام اول ما قالت كده والبنت ردت عليها كده، سيدنا عمر بن الخطاب يعديها؟ لا ما يعديهاش، على طول راح لاولاده عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر قال لهم استنى من فيكم يتجوز هذه الفتاه؟ فاني لارجو الله عز وجل ان يخرج من صلب تلك الفتاه رجلا يوحد الله به صفوف الامه. وده اللي حاصل، وكان سيدنا عمر ملهم رضي الله عنه وارضاه. بالفعل عاصم رضي الله عنه راح تزوج من هذه الفتاه، انجبت له ابنه سموها ليلى وكنوها بام عاصم. أم عاصم اتجوزت حاكم مصر اللي هو عبد العزيز بن مروان، فأنجبت له الخليفة الخامس الراشد عمر ابن عبد العزيز. شوف أهي دي الأم، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هي دي المسألة يا أخوان، مش النهاردة واحد يروح يلاقي واحدة يقول لك ما شاء الله جميلة، يعني ما شاء الله، يعني بصراحة ما تتسبش. قال يا سيدي ما تتسبش، ولا هي هتسيبك، هتلاقي نفسك اتجوزتها ووقعت فيها وهتعيش معاها شهر عسل، ده ان كان عسل، واخد بالك؟ نسأل الله العفو والعافية. وبعد الشهر خلاص حنفي تنزل المرة دي. انما المرة الجاية برضه هتنزل والله. وهيفضل طول عمره ينزل لحد ما يلاقي نفسه ضاع ويبحث عن الجمال، الجمال يذبل شيئا فشيئا. الجميلة الشحرورة الأمورة دي مرة واحدة بقت في عينه، في عينه هو بالذات بقت قبيحة. شو ليه؟ لانه ما خداش على طاعة، مع انك لو خدت واحدة مؤمنة كفاها جمالا ان تكون مؤمنة. اي والله العظيم، يعني النهاردة كتير من الشباب كده تقول له عايز تتجوز، انا اي والله يبارك فيك، عايز اعيب في نفسي. طب يا اخي ربنا يبارك فيك، يعني طلبات حضرتك ايه عشان نبحث لك عن اخت فاضلة؟ يعني والله انا مش، انا لا اغالي، يعني انا عايز واحدة يعني وسط، يعني عينين خضرة وشعر اصفر وبيضة ويعني ومليانه وحلوه ويكون ابوها يعني الحمد لله مريش ويعني وامها برضه تبقى مريشه, العيله كلها تبقى مريشه, يعني نجيبها لهم عيشة فراخ واخد بالك. فسبحان الله. طب وانت خليت ايه يعني ما شاء الله, ايه التنازلات دي كلها يا اخي؟ لا يا اخي ليه كده, ده احنا نجيب لك مارلين ونروح واخد بالك. لا يا اخي, لأمة مؤمنة خير من مؤمنة ولو اعجبتكم. اي والله سبحان الله, اخت مؤمنة وتكون صالحة حتى لو كانت ربنا ما رزقهاش بالجمال, كانت سمراء او كانت يعني حتى اي شيء واخد بالك ومش جميلة, او حتى كانت بيضاء ومش جميلة واخد بالك, لما تكون اخت مؤمنة جاء ايمانها هيخليها جميلة في عينيك. ليه؟ لان الزوجة هتستمتع بقى دي خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة, لكن اليوم كله انت تستمتع بخلقها. فلو كانت اخلاقها وحشة تقدر تعيش ابدا. وعايز تعرف النتيجة بص على اللي قاعدين على القهوة, لا يمكن تلاقي ورا واحد منهم زوجة تقية. ليه؟ هو طفشان منها اصلا, هو اول ما بيجي من الشغل بيقول لهم السلام عليكم انا وصلت يا فندم, خد بالك ما هي عامله زي الضابط في خد بالك, ويمشوا بعد عليهم يرجع لها الساعه كام؟ الساعه 2 3 بالليل خلاص, يخش ينام في الفندق ويصبح الصبح على الشغل بتاعه. ليه؟ حصوننا مهدده من الداخل. بيوت المسلمين النهارده اكثر بيوت المسلمين خربانه والله, وما خربها الا معصيه الله عز وجل. عشان كده بقول لك من الاول والله نصيحه, نقي زوجتك على طاعه الله, ما يهمكش مش جميله مش مشكله, مش غنيه برضه مش اشكال, ما هي ذات حسب ولا نسب وفقيره ومن عيله بسيطه جدا مش مشكله, كل ده مش مشكله. المهم انها تكون اخت مؤمنه تعينك على طاعه الله وتعينها انت على طاعه الله. تصلي على النبي واسمع القصه دي عليه الصلاه والسلام. سيدنا الامام احمد بن حنبل رحمه الله لما جه خالته راحت تبحث عن زوجها فقال لها ابحثي عن زوجها تكون مؤمنه وتقيه. فراحت فشافت اختين, اخت منهم شقراء وجميله وبيضه وحلوه وعينها صفراء ولا عينها خضراء وشعرها ملون واخد بالك وصغيره وحلوه, والثانيه اختها عوراء وعرجاء وفوق ذلك فهي سمراء ولكنها اتقى لله من اختها. فالامام احمد بن حنبل لما رجعت خالته قال لها ماذا وجدت؟ قالت له انا لقيت لك واحده ما شاء الله, اسال الله ان يبارك لك فيها. طيب حلو قوي, ايه مواصفاتها؟ قالت له شقراء وبيضاء وكذا وكذا وكذا. طيب يعني هي يعني وحيدة الأسرة؟ قالت له لا, ده ليها أخت. متجوزة؟ لا مش متجوزة. إيه مواصفاتها؟ قالت له عوراء وعرجاء وسمراء. قال لها فمن أتقى لله؟ قالت العوراء. قال فقد تزوجتها. يا الله, بالله عليك حد مننا ممكن يعمل الكلام ده؟ صعب قوي يا اخوانا, صعب ان احنا نعمل الكلام ده. ليه؟ لأن اليقين ما وصلش للدرجة دي, ما وصلش اليقين للدرجة دي. لكن انا منصحك في الله سبحانه وتعالى, عايز تعيش في سعادة العمر كله, نقي زوجة صالحة, نقي زوجة صالحة تملى حياتك بركة. اذكر مرة بكلم اخ ما انساش كلمته والله, بقول له يعني الحمد لله حضرتك عندك اولاد؟ قال لي لا ما عنديش اولاد, يعني ربنا سبحانه وتعالى لم ينعم عليا بالخلفة, ما عنديش اولاد. قلت له طيب نسأل الله عز وجل ان يرزقك. قال والله ما تفرق معايا, عندي اولاد وما عنديش اولاد, انا عندي اكبر نعمه. قلت له خير؟ قال لي عندي زوجه ما اظن ان في انسان على وجه الارض اسعد مني. ليه؟ زوجه تقيه صالحه تعرف ربنا تدين لله عز وجل بكل شيء. قال لي هي دي النعمه اللي ربنا اداها لي, ودي اغلى عندي من كل اولاد الدنيا. ودي صحيح شفت ايه؟ فنعمه كبيره جدا ان ربنا يكرمك بزوجه بالمنظر ده. فعمر بن عبد العزيز شوف كان من, شوف جدته كانت من؟ ابنة بائعة اللبنية. قالت لها ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين عمر يرانا. سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وارضاه, امه كانت بتقول له يا اخوانا, كانت تقول له يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي, انا اغزل واشتغل وانت بس اطلب العلم وانا اكفيك في الفلوس, مالكش دعوه باي حاجه, انا المتكفله بكل حاجه. وبعدين كانت توصي بقى تقول له يا بني اذا طلبت العلم وكتبت 10 أحرف خد بالك فانظر في نفسك فإن زادتك خشية لله عز وجل فاعلم أن ذلك خير, وإن لم تزدك خشية لله عز وجل فاعلم أن هذا العلم لا ينفعك لا ينفعك وأنه وبال عليك. هي دي الأم, هي دي الأم والله. شفت إيه؟ كذلك كان هناك شيخ الإمام مالك اللي هو ربيعة, ربيعة أبوه تركه وهو حمل في بطن أمه سابه لسه امه كانت حامل فيه وسابه وذهب يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف احفظ الله يحفظك، ربنا يحفظك في ذريتك لما تكون انت ايه تحفظ اوامر الله عز وجل. الرجل راح يجاهد، قعد كم سنه في الجهاد يا اخوانا؟ 27 سنه. خيال، كل لما يخش في قتال ويعود يرجع يبدا قتال ثاني مع التتار مع الرومان مع كذا مع كذا، مش قادر. 27 سنه جهاد في سبيل الله. بعد 27 سنه رجع، اول ما رجع فطرق على الباب، الباب مفتوح دخل. فاول ما دخل ابنه اللي هو بقى شيخ الامام مالك، وشوف الامام مالك كيف يفتى ومالك في المدينه، ومالك هو شيخ الامام الشافعي استاذ. فشوف تخيل ربيعه بقى يبقى عنده من العلم قد ايه. فاول ما الراجل دخل لقى ربيعه اللي هو ابنه بس ما يعرفوش من 27 سنه سايبه، وسايبه هو حامل في بطن امه. فاول ما دخل ربيعه قال انت تاتي تدخل بيتنا يا عدو الله بغير استئذان؟ فقام ايه يتخانق معاه، والثاني قال وانت تدخل على حرمتي بغير اذن مني؟ المهم الاثنين مسكوا بعض. مين اللي سمع صوتهم؟ الجيران، وكان من بين جيرانهم الامام مالك. كله كده. فاول ما وصل الامام مالك كانوا يحبون الامام، وكانوا يعني كان ليه هيبه عظيمه. ذاك الامام الشافعي رحمه الله كان يقول لك كنت اقلب الورق بين يدي الامام مالك بغير صوت هيبه له وخشيه له. كان راجل ليه هيبه، كان كما وصفه العلماء كان ليه هيبه اعظم من هيبه الملوك. شوف قد ايه. فلما دخل الامام مالك اعظم قدره وقف. فالامام مالك بص للرجل هو اسمه ربيعه اللي هو ابو ربيعه، فقال له هل لك بيت غير هذا؟ قال له هذا بيت. قال له بيتك ازاي؟ قال له انا فلان الفلاني زوجة الرجل. سمعت صوته من جوه فقالت زوجي، فخرجت. فقال نعم انا زوجك، ومن هذا؟ قالت هو ابنك ربيع. هو ما شافوش، كان لسه حامل بطنه. فخدوا بالحضن واخذ يبكي، هو الاب يبكي والابن يبكي. بعد ساعتين ثلاثة اذن لصلاة المغرب، وكان درس لربيع اللي هو شيخ الامام مالك. راح ربيع قاعد في مسجد النبي عليه السلام، وكل الحلقة حواليه مين بقى؟ الامام مالك، الحسن البصري، كل ائمة اهل العلم اللي بتسمع عنهم قاعدين تحت رجليه يسمع منهم العلم. فزوجته بتقول له ايه؟ الا تذهب فتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. اتوضى الرجل وراح. فراح فلقى ابنه بقى امام كبير قوي، بقى امام كبير قوي قوي. فقال مش ممكن، ايه ده؟ ده ابني. ايوه ده ابني. ابني بقى امام كبير خالص كده، لدرجة ان الامام مالك تلميذ من تلاميذه. ايوه. فرجع البيت فقال لزوجته ده ابني بقى امام كبير قوي. قالت له ايوه. قال لها طب انا كنت سايب لك 30,000 دينار، كان عايز اخدهم عشان يديهم هديه لابنه بقى، عملت بهم ايه؟ قالت له ما صنع ابنك الا الله عز وجل ثم هذا المال الذي تركته. مالك ده انا استثمرته في اني اعلم ابنك بيه عشان يبقى داعيه ويبقى عالم بالمنظر ده. ايه رايك؟ هو كده افضل ولا 30,000 اللي لها؟ ده هو كده افضل من كنوز الدنيا. ادي الام يا اخوانا، ادي الام اللي بتربي، ادي الام اللي بتخلي الانسان فعلا يطلع يعرف ربنا. فشاب نشأ في عبادة الله. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه اللي هو مقدام العلماء يوم القيامة، مقدام العلماء يوم القيامة، أعلم الأمة بالحلال والحرام كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، وكان من بين هؤلاء الأربعة إيه؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. يبقى لما تعود فعلا ولادك ينشأوا في عبادة الله ويطلع ابنك فعلا مستقيم، طب وإيه اللي نستفيده؟ هتستفيد ايه لما ابنك يطلع مستقيم لله سبحانه وتعالى؟ هتستفيد كتير قوي. ده حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، ومن بين هؤلاء الثلاث او ولد صالح يدعو له. ابنك يدعي لك، ابنك يدعو الى الله عز وجل وكل ناس من ذا حسناته. ابنك هو ده الذخر الذي تبقيه في الدنيا وينفعك في الاخره. بل صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة. الرجل دي درجة معانا في الجنة يترفع أكثر، فيقول أن هذا، طب أنا أعمالي ما توصلنيش إلى هنا، إزاي أنا اترفعت للدرجة اللي بعدها؟ فيقال باستغفار ولدك لك. ولما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وما كسب أي ولده، فالولد من كسب أبيه. كل عمل بتعمله في ميزان حسنات أبيك وأمك. إن أخلصت النية لله عز وجل فأنت تستطيع أن تستثمر كل لحظة في حياتك في طاعة الله. يبقى وشاب نشأ في عبادة الله، وبرضه في المقابل وشابة نشأت في عبادة الله. من أسبوع إخواننا أخي بيحكي لي قصة ولازم أقولها بنفس اللفظ الآن. قصة عجيبة جدا والله. عشان بس نعرف كل أخت متبرجة مش عايزة تلبس حجابها لحد النهاردة نعرفها عاقبة التبرج ممكن توصلها لحد فين. شاب اثنين إخوة ملتحيين رايحين مع بعض مشوار، فقوم يركبوا الميكروباص، فصاحب الميكروباص قال لهم معلش ما عنديش غير مكان واحد بس فاضي. فالاخ قال له اركب انت وانا هحصلك الميكروباص اللي بعده. ماشي ركب ومشي. ركب بقى الاخ الثاني بالميكروباص اللي بعده، فقدروا انه جه مكانه جنب واحده نسيت تلبس، خد بالك يعني لابسه لبس ربنا يعرفنا انت عارفين يعني الاشكال يعني ربنا يعرف. فاول ما شافها بالمنظر ده فقال لها يا اختي ربنا يحفظك، ليه تعملي في نفسك كده؟ مش خايفه من ربنا؟ طب انت لما تمشي النهارده وتفتني الشباب المسلم ايه اللي هتستفيديه؟ لما يجيلك واحد عشان يتجوزك ما هيجيلك على الهيئه اللي انت عايزاها، لو عوزت تتوبي او تلبسي حجابك مش هتقدري لان هو غيرك عايزك كده، هو مش عايزك محجبه. طب انت مش خايفه من ربنا؟ مش عارفه ان اللي بتعمله ده بيغضب ربنا؟ تخيلوا عملت ايه؟ والله انا ما قادر اقول قصه خالص. راحت مطلعه الموبايل من جيبها واديته له وقالت له يعني انت بتقول لي ان الكلام اللي انا بعمله ده بيغضب ربنا؟ قال لها ايوه. قالت له خد الموبايل واتصل بربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا لا. يا الله يا الله، والله انا لما سمعت الكلمه حسيت ان شعري جسمي وقف. مين يتجرأ على الله بهذه الدرجه؟ خد الموبايل واتصل بربنا. استغفر الله العظيم واتوب اليه، لا حول ولا قوه الا بالله. هل هذه عرفت قدر ربها عز وجل؟ هي دي عاقبة المعاصي. لما الإنسان تفضل عايش على غيها ومعصيتها الله عز وجل كل يوم تنكت في قلبها نكتة سوداء. ربنا وإذا لا محجوبون، هو ده الحجب عن ربنا، ما عرفتش قدر الله عز وجل. شوف العاقبة، شوف بقى إن سبحان الله إن بطش ربك لشديد. شوف قد إيه الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعجل كعجلة أحدكم، لكن أحيانا يعجل العقوبة لصاحب هذا الذنب من أجل العظة والعبرة فقط. بتقول له خذ الموبايل وكلم ربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا ما يغضبوش. الأخ بيقول أنا عرقت من الكلمة وحسيت إن الدماء اتجمدت في عروقي مش قادر أرد عليها. في تلك اللحظة سواء الميكروباص بيقول لهم الأجرة يا جماعة، الأجرة يا جماعة، كله دفع الأجرة أن ناقص واحد. فالأخ بص له كده وقال له الأخت اللي جنبي لسه ما دفعتش، بيقول لها الأجرة يا أخت، لقاها ميتة. يا الله يا الله، تخيل شفت قد ايه ماتت على معصية، ماتت على كفر بالله، مش معصية لا لا، ماتت على كفر بالله. بإجماع أهل العلم أن الاستهزاء بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع أهل العلم، تخيل. ولذلك الإنسان فعلا لازم يخاف على نفسه. بقول لكل أخت متبرجة ماشية بتقول بكرة أتوب، النهاردة أتوب، بعد بكرة أتوب، هل بس الحجاب لما تجوز أقول لها إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ تقول طب تصيف داخل ما أقدرش ألبس حجاب الدنيا حر، قل نار جهنم أشد حارا لو كانوا يفقهون. تقول ما كل الناس عايشة كده، نقول لها دي أسوأ مقالة قالوها أهل النار، إن وجدنا آباءنا على أمة. تفديت؟ تقول طيب يعني سبحان الله، طب حتى أبسط ما في الأمور يعني أستنى شوية أقول لها هل تضمني ملك الموت انه يجي يستأذن عليك قبل ما تموتي؟ تضمني انك تلحقي نفسك وتتوبي؟ لا، تلحق نفسها الاخت النهارده قبل ما تموت الميتة اللي ماتتها الواحدة دي. ولذلك شوف في الوجه المقابل كلكم عارفين قصة الاخت اللي خرجت مرة من بيتها ونفسها تدعو الى الله عز وجل، خارجة فقابلت واحدة لابسة استريتش وحاطة مصاحيف وبرفانات ومش عارفة حاجة كده، فقعدت تتكلم يا اخت ربنا يحفظك تأذنيني استعير منك او يعني تأذنيني في ساعة من عمرك؟ خد بالك. قالت لها تعمل ايه بالساعة؟ قالت لها هندخل جنة الدنيا. فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت الله. هكون فين يعني؟ في بيت الله. قالت لها فاضي. كانت فاضي دخلت معها. دخلت فطبعا لابسة استريتش وحاطة مكياجات ومصاحيك وحاجة كده، فالكل عمال يبص لها طبعا. فالاخت كانت ذكية، كانت فقيرة في نفس الوقت، تعمل ايه ما معهاش؟ وعرغم من ذلك ضحت بكل ما تملك وخرجت واشترت لها حجاب من قدام المسجد. قالت لها بعد اذنك بس البسيه في المسجد عشان تقدر تقعد تسمع الدرس. بعد الدرس يا ستي وبعد ما تصلي خرجوا وقلعي مش مشكله. بس جربت. فدخلت لبست الحجاب وأزالت المصاحيق وتوضأت لأول مرة لله عز وجل. صلت المغرب وسمعت درس بين المغرب والعشاء عن وصف الجنة والنار. وصلت العشاء وهي خارجة الأخت الثانية قالت لها سامحيني أنا أخذت ساعة من عمرك وضيعتها لك، سامحيني لو عايزة تقلع الحجاب دلوقتي اقلعيه، ولو عايزة تسيب الصلاة تبيها براحتك، لكن أنا بس حبيت إنك تذوقي حاجة عمرك ما ذقتيها قبل كده، طعم الإيمان. فالأخت قالت لها وأنا فعلا ذقت وعمري ما هسيب الإيمان ده أبدا، وعمري ما أنسى طعمه وحلاوة الإيمان اللي حسيتها النهارده، والله لن أخلع الحجاب أبدا إلا في اليوم الذي ألبس فيه أكفاني، ولن أترك الصلاة أبدا، وسأدعو إلى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة التي دعوتني بها. خرجت حملت هم الدين وحست كده إن الدين ده شيء عظيم أوي، وحست بطعم الإيمان. خارجة من المسجد يا إخوانا وأول ما حطت رجليها تحت الرصيف جت عربية صدمتها فماتت. يا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بخواتمها، هي دي الخاتمة، دي أحسن حاجة، أحسن خاتمة إن أنت النهاردة فعلا تنشأ في طاعة الله عز وجل. حد ضامن هيموت أنت؟ حد ضامن ده نفس داخل ونفس خارج يا إخواننا، محتاجين نلحق نفسنا. وشاب نشأ في عبادة الله، طب إحنا ما كناش منهم، إحنا ما كناش منهم، إحنا ما نشأناش من صغرنا شفنا دين، إحنا ما شفناش الدين غير لما كبرنا و ارتكبنا من المعاصي ما لا يعلمه الا الله، نيأس ما نيأس، بالعكس نطمع في رحمة ربنا، لكن في نفس الوقت نستدرك كل ما فاتنا ونلحق نفسنا مرة تانية ونرجع مرة تانية نطع ربنا ونبدأ صفحة جديدة مرة تانية مع ربنا سبحانه وتعالى. ده اخواننا محتاجين من يذكرنا بالله، محتاجين من ياخذ بأيدينا الى طاعة الله عز وجل. حد النهاردة جالك مرة خبط عليك قال لك ما تنساش النهاردة قيام الليل؟ حد جالك مرة وقال لك ما تنساش بكرة الخميس في الصيام؟ حد جالك مرة وقال لك ما تنساش ورد القرآن؟ حد جالك مرة وقال لك ما تنساش أذكار الصباح والمساء؟ قل من يأتي ويقول مثل هذا. إنما سهل جدا أنك تلاقي النهاردة اللي يقول لك اوعى فاتك فيلم السهر، واوعى فاتك الماتش بتاع بكرة، وما تنساش الرحلة بتاعت يوم الخميس، وما تنساش وما تنساش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل من يأتي ويأخذ بيديك إلى طاعة الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا اخي الحبيب ايها الشاب الحق نفسك من النهارده، اوعى تلوث ايمانك بمعصيه الله عز وجل، اوعى اوعى تلوث ايمانك. الايمان ده عامل زي البسته البيضه، انت عارف اللبن، شفت اللبن وبياض اللبن، شوف اللبن وجماله ومنظره الجميل، شوف لما تحط عليه شويه تراب بيبقى منظره عامل ازاي، حد يقدر يشرب منه؟ محدش يقدر يشرب منه، بيتعكر خلاص. كذلك الايمان اوعى تعكره بالمعصيه. هتقول لي ما اعظم فتنه بنتعرض لها النهارده فتنه النساء، اقول لك ماشي، لكن عمرك فكرت ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ اذكر قصه طالب كان في الازهر، الكلام ده كان زمان، كان هذا الطالب كان من الصعيد، وكان المصروف بتاعه اتاخر عليه، بيجي له فلوس من الصعيد علشان يكمل الدراسه في الازهر، الفلوس اتاخرت يعمل ايه؟ جعان بقى له 3 ايام ما كانش، فمشي في احدى الحواري في منطقة الحسين، دي قصة حقيقية فعلا، فلقى بيت بابه مفتوح، فدخل فلقى ناس، يعني ما لقاش ناس موجودين، لكن لقى ناس فاتحين باب البيت، ولقى اكل معد في حلة، عزكم الله كان محشي، فشال غطى الحلة واخذ صباع محشي وحطه في بقه ولسه بيمضغ، فافتكر ان العلم نور، وان الاكل من مال الناس ده بالمنظر ده بغير استئذان ده حرام، والحرام ده هيخلي القلب يظلم، والقلب لو اظلم العلم يخرج، لان الظلم والنور لا يجتمعان في قلب عبد. راح مطلع الصباع وحطه تاني وقفل الحل واستغفر ربنا ومشي، وفضل على جوعه 3 ايام ما اكلش. يعمل ايه؟ تخيل نفسك 3 ايام ما اكلتش، قاعد في مجلس الشيخ بيتالم بطنه بتتلوى من الجوع، وفجاه جاءت امراه فنادت للشيخ بعد اذنك يا شيخ، فجاء ماذا تريدين؟ قلت له انا امراه مات زوجي وعندي مال كثير وليس عندي من الدنيا سوى ابنه واحده، واريد لها زوجا يعفها ويستثمر هذا المال لكي نستطيع ان نتاجر وان ناكل من ورائه. طيب يا ستي، يعني عايزه شاب يتزوج ابنها؟ قالت له ايوه. قال لها ليس عندي في هذه الحلقه اتقى من هذا الشاب، اللي هو الشاب الايه؟ اللي كان ساب الايه؟ الاكل ده. راح ناداه يا فلان تعال. قال له ايوه. قال له اتريد ان تتزوج؟ قال له اتزوج؟ ده انا ما اكلتش بقالي 3 ايام. هاخدها تكمل معايا مسيره الجوع دي؟
خد بالك يعني ده قال له مالكش دعوه هي هتكفيك بالمؤنة والمال والطاعة كل اللي انت عايزه موجود انت بس كل اللي عليك ان انت بس ايه تبقى عليه بس وخلاص فجأة عرف مستعد يعني يا سلام لو في جواز المنظر حاجة تفتح فالمهم قال له مستعد المهم جاءت الفتاة وعقد عليها امام هذا الشيخ وجاءوا جميعا واخذوا تلك الفتاة وهذا الشاب ايه الى بيت الزوجية دخل الشاب بيت الزوجية فاذا هو نفس البيت اللي سابه من ساعة فاستغرب فجاءت الفتاة وحطت قدامه الاكل ايه الاكل ايه المحشي اوعى تنسى كلامه اوعى دماغك تروح في المحشي ده خليك معايا واخد بالك فاول ما حطت المحشي بص لقى الصباع اللي كان بياكل منه هو راح واخده واخد بالك وراح واكله وقام ضحك ايه اللي بتضحك على ايه فحكى لها القصه فتبسمت وقالت من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه هو ده بتاعنا يا اخوانا جربت مره تترك شيء لله تقول لي انا بمشي في شارع ما بقدرش اغض بصر ليه والله لو ذكرت الله عز وجل لن ترى شيئا واختم بالله عز وجل عبيد بن عمير رحمه الله ومن السلف الصالح مره واحد من السلف الصالح بيقول لزوجته والله هي زوجته كانت جميله فبتبص في المرايه وبتتسرح كده بتقول له اترى احدا لا يفتن بهذا الجمال قال نعم قالت من قال عبيد بن عمير قالت له هل تاذن لي ان اتعرض له وطبعا الكلام ده في مخالفه شرعيه قال لها قد اذنت راحت وكشفت وشها امام عبيد بن عمير وكانت جميله جدا فلما راها فقال ماذا تريدين يا امه الله قالت اريدك لنفسي قال هل يسرك يا امه الله ان اعطيك ما تريدين ثم بعد ذلك ترمين في الجحيم قالت لا قال هل يسرك ان افعل ما تريدين وتقفين وتحاسبين بين يدي العزيز الجليل قالت لا قال اذن فانصرفي وقانا الله واياك من عذاب الجحيم رجعت المرأة فأصبحت عابدة لله عز وجل وقالت لزوجها أنت بطال وأنا بطالة ونحن جميعا بطالون والعابد هو عبيد بن عمير هو ده العابد خد بالك فالمسألة مش مسألة لا ذكر الله عز وجل يجعلك إذا مشيت في أي مكان لا ترجع ولو واحد عاد قدامك لا تنشغل بها ليه لأنك لا تفكر إلا في طاعة الله وإلا في جنة الله وإلا في الحور صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحور العين لو أن بعض بنانها بدا أي ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن حصة من شعرها بدت لا ملأ طيبها ما بين المشرق والمغرب لذلك قصة جميلة جدا يحكيها السلف عن امرأة اسمها أم إبراهيم الهاشمية أم إبراهيم الهاشمية لما دخل الأعداء على بلاد الإسلام وعاثوا في الأرض فسادا وإفسادا قام هذا الرجل العابد من التابعين إمام من أئمة التابعين اسمه عبد الواحد بن زيد وقام يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى كذا وعلى كذا وعلى الإنفاق في سبيل الله ثم أنشد شعرا لشباب الأمة يصف لهم جمالا أو شيئا من جمال حور العين أم إبراهيم الهاشمية دي كانت جالسة كانت امرأة من العابدات أول ما سمعت وصف عبد الواحد بن زيد الحور العين قالت أيها الشيخ بتقول عبد الواحد بن زيد أيها الشيخ إني أريد أن أخطب هذه الحور أو الحوراء لابني إبراهيم فهل تقبل؟ هو مش بيقدر يقبل أنا فرش لكن هي يعني إيه؟ يعني بتعرض بالكلام كأنها بتقول لي لابنها إيه؟ خد بالك أنا خطبت لك أهو فلازم تدفع المهر لأن ابنها قاعد فهل تقبل؟ قال قبلت قالت إذن يا بني يا إبراهيم فجاء نعم يا أمه قالت لقد خطبت لك حوراء في الجنة هل تقبل؟ قال قبلت ورضيت قالت تدفع الثمن؟ قال أدفع الثمن وما هو الثمن؟ قالت أن تعيش على طاعة الله وأن تترك معصية الله وأن تجعل نفسك لله عز وجل وتجاهد في سبيل الله ثم أعطت 12,000 دينار لعبد الواحد بن زيد وقالت هذا مهر الحوراء وهذا ابن إبراهيم قد احتسبته عند الله عز وجل ثم قالت ابنها إبراهيم يا إبراهيم خذ هذا قال ما هذا يا أمه قالت هذا كفن وحنوط فإذا ما خرجت لتجاهد فتحنط وتكفن وإياك أن تتكاسل في الجهاد في سبيل الله أريدك أن تقبل على الله عز وجل أقبل ولا تدبر أخلص النية لله عز وجل فإني أحتسبك عند الله عز وجل يا بني لا لقيتك أبدا إلا في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دخل الشاب فقاتل فقتل بإذن الله شهيدا. بعد ما رجعوا من الغزو قالت المرأة لعبد الله بن زيد: يا شيخنا، أجئت مهنئا أو معزيا؟ قال: بل مهنئا، فأبشري والله بكل خير. قالت: بل أبشر أنت والله بكل خير، والله لقد رأيت البارحة إبراهيم ابني وهو يمشي في روضة من رياض الجنة ويجلس على سرير وأريكة من أسرة الجنة ويقول: يا أماه، والله لقد قبلت هديتك، واليوم يوم زفافي على الحوراء. يا الله، حد عايز يخطب يا شباب؟ حد عايز يخطب حوراء؟ أبو سليمان الداراني رحمه الله قال: وقلت نظرت لله عز وجل أن أختم القرآن 30 مرة في 30 يوما مقابل أن أخطب حوراء من حور الجنة، وهو ما بيشترطش على ربنا، هو طمعان في رحمة ربنا. قال: فختمت 29، في اليوم 30 مش قادر يكمل، تعب فنام، فجاءته الحوراء في المنام وركضته برجلها وقالت: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير الصلاة، أو كثير الصلاة كثير الصيام، هكذا. فقال وختم الختمة 30 وقال: هي لله عز وجل، أخطو بها حوراء من حور الجنة. فمحتاجين شباب ينشأ على طاعة الله، يعيش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لا تقترن بكل ما تراه في المجتمع من معاصي، من ذنوب، من نساء كافيات عريات، من يعيشون على غير طاعة الله. إلزم غرس النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون في صحبته في الجنة. حدش عايز يبقى معنا في الجنة يا أخوانا؟ كلنا عايزين، نسأل الله أن يجمعنا جميعا مع النبي في الجنة. لو أنك استثمرت كل لحظة في حياتك في طاعة الله يبقى هتلاقي الجنة. أختم الدرس ببعض العناصر اليسيرة كده عشان إزاي تخلي ابنك ينشأ على طاعة الله. قلنا أول حاجة يا أخوانا أنك تختار الأم، الزوجة اللي تعينك على طاعة الله وتخرج ذرية مطيعة لله عز وجل. ثاني حاجة، اخترت الزوجة، دخلت عليها، تدعي الدعاء اللي ورد عن النبي عليه السلام، فتدعي الدعاء الذي جاء في القرآن أن الله عز وجل وصف عباده عباد الرحمن فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دخلت بزوجتك تدعي الدعاء الذي وصفه لك حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل، يمسك بطرف رأسها أو بناصية رأسها، وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. فإن أراد أن يأتي أهله فليقل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كثير من الناس ما قالوش الذكر ده، فلما خلفوا اللي حصل، جاء الولد خليط بين الإنسان وبين الشيطان. يقول لك الولد مش شيطان، ليه؟ أنت الغلطان، انت اللي نسيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ولد لك ولد بإذن الله عز وجل، ابنك هو حمل في بطن زوجتك، اي في بطن امي، الام تقول: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربما ربنا يتقبل منها هذا المولود فيحرر به المسجد الاقصى. حد عارف تقول لي احنا هنستنى لما يتولد عشان يحرر المسجد الاقصى؟ اقول لك سبحان الله، أما رب الله عز وجل موسى وهو طفل رضيع لفرعون وهو كان في قمة البغي والعدوان، رباه الله عز وجل. لا، ما تتعجلش، حتى لو المسجد الأقصى لم يحرره إلا أبناؤنا، المؤمن هو يتحرر، ولازم هيتحرر ولازم هيرجع. وتؤذن في أذن المولود، جه الولد، جه الولد، ما تشبه إذا الناس اللي هم إيه اللي لسه برضو الجاهلية في قلوبهم، ها ولد ولا بنت؟ لو بنت عياذا بالله يسود وجهه. ليه؟ ده كله نعمة. قال أحد السلف كلمة جميلة أو عجبتني، قال: الولد نعمة، الولد نعمة والبنت قد تكون ابتلاء في ورثنا، فالله يحاسب على النعمة ويجزي على صبرك على الابتلاء. شفت دي؟ يبقى ربنا هيحلي عن ولد يقولوا نعمة، والبنت قد تكون ابتلاء في عين الناس، الناس هي ابتلاء، ماشي؟ طب ربنا يوم القيامة هيحاسبك على النعمة اللي خدتها، ولو انت صبرت على الابتلاء هيجزيك ويرفع درجتك في الجنة.
شفت قد ايه البنت نعمة؟ عشان ما تقولش ولد ولا بنت، جه ولد جه بنت تحمد ربنا. المهم ان هم يكونوا مطيعين لله سبحانه وتعالى، وتقول كما فعل النبي عليه السلام ان تؤذن في اذن المولود كما جاء عند الترمذي بإسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما اذن النبي صلى الله عليه وسلم في اذنه، بعد ذلك تحنيك المولود، تحنيكه دي سنه من سنن الاسلام، في تمرايه تمضغها، ومن الاولى ان يمضغها رجل صالح. ليه؟ عشان تبقى الولد كده ياخد منه فيطلع زي ان شاء الله، خد بالك يمضغ التمره ويطلع ريق كده من التمره ويحنك بها ايه حلق الولد. الحكايه دي بتقوي حلق الولد وتديله قوه في عضلات الفم عشان يقدر يمتص الثدي عند الرضاع، وتعطيه الطلاقه بفضل الله عز وجل بعد ذلك في الكلام. طيب تحنك الولد كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم وحنكه بتمره ودعا له بالبركه. تختار لابنك الاسم الحسن، مش تم ابنك تولد تقول خلاص نسميه بعذر ولا بعذر ولا ما في ناس بتسمى اسماء غريبه قوي، خد بالك في ناس لا يا اخي، احب الاسماء الى الله عز وجل ما عبد وما حمد، سمي عبد الله عبد الرحمن سمي محمد سمي احمد، سمي اسماء جميله كده عشان يطلع الابن ما يشتكيش، فده سميه اسماء كويسه كما قال صلى الله عليه وسلم عند ابي داود باسناد الحسن انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم وباسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم، بعد كده العقيقه، وبعد كده اللي اهم من ده كله بقى التربيه الاسلاميه، تربي ولدك على طاعه الله على حب الله على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغرس في قلوبهم من صغرهم قدر النبي وقدر الصحابة. أول ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع صوتك، ابنك لما يطلع عليك بتعمل كده وتنفعل عندما تسمع اسم النبي عليه السلام، يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحكي لابنك سيرة النبي عليه السلام وسيرة الصحابة، وتقص عليه السير والمغازي كما قال أحد الصحابة، كنا نعلم أولادنا السير والمغازي كما كنا نعلمهم السورة من القرآن، وقبل ده كله وبعد ده كله تكون قدوة لابنك، لان كل اللي بقول لك عليه دوت مش هينفع الا لما تكون قدوه لابنك. تقول لي طيب والذنوب اللي انا عملتها اعمل ايه فيها؟ اقول لك توب الى الله وسيكرمك الله. واختم اللقاء بقصتين صغنطتين جدا في توبه شباب عشان تعلم ان انت مهما اذنبت فان الله عز وجل يتداركك برحمته. معدي شاب اخ من اخوه الاتقياء ولا نزكيهم على الله، معدي فلقى شاب قاعد بيعاكس بنات في العربيه بتاعته، فبص كده فلقى ضخم قوي، قال انا خايف اكلمه لاحسن يعني لو كلمته يقوم يضربني. فقال سبحان الله انا اقول الكلمه ربنا قادر يحميني. فراح كلمه يا اخي، قال له يا اخي السلام عليكم. فقال له عليكم السلام. قال له بتعاكس البنات ليه؟ فبص له وسكت. قال له ترضى لاختك؟ قال له لا. ترضى لامك؟ لا. ترضى لبنتك او زوجتك؟ قال له لا. قال له امال بتعمل كده ليه؟ بيقول فجاه لقيت الدموع نزلت من عينيه. قال فلما لقيت الدموع نزلت من عينيه عرفت ده الحمد لله مش هتضرب، اكمل بقى. بالك فتشجعت وقعدت اكمل معاه بقى وافتكر الاخره يا اخي وافتكر الجنه والنار ومش عارف ايه. قال له بالله عليك اديني تليفونك. خد تليفونه ومشي وابتدى يتصل بيه. راح له عشان يزور ويطمن عليه. قال له انا تبت الى الله عز وجل وتعالى شوف بيتي. طلعت كل حاجه من بيتي، الاغاني سبتها، الصور اللي معلقها في البيت عشان ملائكه ما تخشش شلتها كلها عشان ملائكه تخش. الشكوت السجاير اللي كنت بشربها قطعتها وسبتها، كل علاقاتي بالبنات سبتها، كل حاجه تركتها لله عز وجل. فلما راح الشاب عشان يطمئن عليه بيقول والله مع اول زياره طرقت الباب ففتح شيخ كبير على وجهه النور، عرفت ان هو ابوه. فقلت له اين فلان؟ قال انت فلان؟ انت فلان اللي كان جاي له؟ ايوه. قال له ايوه. قال له ان فلان قد مات. يا الله شفت قد ايه؟ في لحظه يا اخوانا اوعى تسيب واحد على معصيه الا لما تذكره بالله. تقول لي طب ما يمكن ما يتوبش، مش مهم، ان عليك الا البلاغ. اوعى تسيب اي حد بس بالرحمه وباللين مش بالغلظه، لا باسلوب جميل وادعوا الى الله عز وجل. اوعى تخلي حد يمسك رقبتك يوم القيامه ويقول يا رب شافني على معصيه وما رضيش يذكرني بيك. اوعى هتكون حجه عليك يوم القيامه. القصه الاخيره اللي نختم بيها، شاب يمكن قلت لكم على القصه دي قبل كده، كان عايش حياته كلها على شرب الخمور. فجأة ربنا أكرمه بإخوة أفاضل طيبين، مشوا لقوه ماشي في الشارع مش دريان هو رايح فين، قابلوه وطيبوه وطبطبوا عليه وخدوه بالحضن وبسوه. يا أخي ربنا يحفظك، ليه كده؟ ليه تضيع حياتك في الخمر والبعد عن الله سبحانه وتعالى؟
انت مش عايز تخش الجنة، انت مش عايز تبقى مع النبي في الجنة، انت مش عايز، انت قعدوا ذكروه فحس كده بانشراح عجيب جدا. فقال لهم طيب يعني اعمل ايه؟ قالوا له اذهب وتوضا وتعال. رايح البيت كان متعود كل يوم يخش البيت يسب لهم ويخش ويضربهم ويكسرهم، ففجأة دخل قال لهم السلام عليكم. قالوا مالك يا حبيبي انت عيان؟ قال لهم لا ده انا خفيت، انا كنت عيان وخفيت، خد بالك انا كنت بعيد عن ربنا ومريض، الحمد لله دلوقتي خفيت وبقيت مطيع لله سبحانه وتعالى. طيب يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب. دخل واغتسل بقى كده وغير لبسه وتوضى وراح المسجد يصلي، كان صلاة المغرب. اول ما كبر خلف الامام وقرأ الامام ثم ركع ثم سجد، فركع هذا الشاب وسجد ومات مع اول سجد. يا الله، ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار، حديث البخاري ومسلم. حتى اذا ما اقترب اجله، في رواية حتى اذا لم يكن بينه وبين الموت او بين النار الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل اهل الجنة فدخل الجنة. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. دي اهم حاجة اخونا، نلحق نفسنا والله. زي ما قلت لك الشباب الصغير اللي قاعد ما بيننا دلوقتي بقول له الحق نفسك وعيش في طاعة الله، اغتنم والله والله ستسعد سعادة ما بعدك، اطلب العلم وعيش في كنف الرحمن تجد سعادة ما بعد، هتفضل حياتك كلها في سعادة وفي نعيم. كما قال ابراهيم ابن ادم ان في الدنيا، كما قال ابراهيم ابن ادم لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لقاتلون او لجالدون عليه بالسيوف. وقال امام ابن تيمية ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخرة. قيل ما هي؟ قال انها جنة الايمان. واللي كبروا في السن وتابوا متأخرين بنقول له لا تقنط من رحمة الله، والحق نفسك وعوض، عوض، الحق نفسك، شوف حالك مع القرآن، اوعى تقترب ان انت بتصلي صلاة الخمسة وبس، لا ده انت وراك حمل كتير، سبت ذنوب قد كده احصيت عليك. هتقولي طب ما انا تبت، اقول لك ماشي ما انت تبت. وقد قال جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن ارِ الله عز وجل منك خيرا، اجتهد اطع الله عز وجل واجتهد في طاعة ربنا، عوض اللي فاتك، اتحرمت من نعيم كتير قوي، الحق نفسك النهارده وعوض العمر اللي عدى، ده انت فاتك جنات عظيمه جدا وفاتك لحظات سعاده ما بعدها سعاده، الحق نفسك بقى وانهل من هذا الدين العظيم. خد وردك من القرآن، احفظ القرآن، اقرأ في السنة، ادعو الى الله عز وجل. ما تقدرش تدعو الى الله بالكلمة، ادعو بشريط، بكتاب، بكلمة طيبة، بابتسامة، بمساعدة اخوانك، اذ من اي حاجة، ادي من اي شيء يبيض وجهك امام الله عز وجل، حتى اذا لقيت الله عز وجل لا تلقاه خائنا لتلك الامانة. ونلتقي ان شاء الله في الشهر المقبل مع العنصر الثالث من هؤلاء الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، وهو رجل قلبه معلق في المساجد. من دلوقتي ياريت كل واحد يطلع قلبه ويعلقه في سقف مسجد الهدى لحد ما نيجي الشهر الجاي، ها، وننزله. ليه؟ عايزين قلبك يبقى متعلق بالمسجد لحد ما نيجي. ماشي، اتفقنا؟ طيب، نسأل الله عز وجل ان يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. يا رب انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في افغانستان، وانصر اخواننا في الشيشان. اللهم يا ربنا خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود، صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، اخرجهم في الطرقات كالمجانين، اخرجهم في الطرقات كالمجانين، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، ائذن بتحرير المسجد الاقصى الاثير، ائذن بتحرير المسجد الاقصى الاثير، ائذن بتحرير المسجد الاقصى الاثير. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد نساء المسلمين، ورد المسلمين اليك ردا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في وقت الاسئله انا عندي اخوتي يضلون كثيرا او يضلون كثيرا، واحاول ان ادعوهم لطاعه الله، ولكن غالبا بل في كل احيان الاقي منهم الصد وعدم الاستجابه بل التمادي في المعاصي، فماذا افعل؟ قال جل وعلا وامر اهلك بالصلاه واصبر، لا واصطبر، واصطبر عليهم. ليه؟ قال لك النهاردة انت بس اين عليك الا البلاغ. وهذا الكلام وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. فأمر اهلك بالصلاة واستبر اولادك او اخواتك او كذا من اسرتك لا يطيعون الله عز وجل، فماذا تصنع؟ كل اللي عليك ان انت تبلغهم. وانت لست افضل من نبي الله نوح عليه السلام. نبي الله نوح ابنه مات كافرا، زوجته ماتت كافرة، سيدنا لوط زوجته ماتت كافرة، هل انت افضل من هؤلاء؟ طبعا مش ممكن، بالك. لكن انت لا تقصر في التعاون، يعني انت بالراحة برضه وباللين. ما تجيش طبعا النهاردة مثلا اخوك ما بيصليش تقول له يا ابن الحلال يعني انت عارف اني تارك الصلاة كافر، صح؟ لا، بنص حديث النبي عليه السلام، العهد الذي بيننا وبين ايه؟ وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد ايه؟ فقد كفر. فيا ابن الحلال صلي وربنا يكرمك ومش عارف ايه وكان ده كله. طب قال لك مش هصلي، تقول له عنك ما صليت وان شاء الله هتخش نار جهنم، ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش طبعا. ده انت باللين ورده بالحسنى كده تكلمه عن الصلاة، وبلاش الكلام المباشر، وربما انت يكون كلامك كتير عليه. صحيح، ما هو زي ما بيقولوا كده بعض الامثله، بيقول لك طبال الحي ما تضربش ولا دمار الحي ما تضربش. احيانا يا اخوانا بتكون دعوة الغرباء اوقع على النفس، يعني واخد بالك، بتكون اوقع على النفس. يعني ممكن يكون داعية مثلا ساكن جنبكم هنا، لو جه يدعوكم يمكن يعني تتقبلوا دعوته بنسبة 50%، ولو جالكوا داعية من بلد ثانية يمكن تتقبل دعوته بنسبة 100%. احيانا بيحصل ده، ممكن اخويا يتقبل الكلام من صاحبي ولا يتقبله مني. اعمل ايه هنا؟ اشوف احب واحد ليه واخليه هو اللي يدعوني. لازم يبقى في ذكاء في الدعوة. لكن لو ما استجابوش انت برضه تدعوهم وتديهم الهدية، تهادوا تحابوا كما صح في الحديث، واخد بالك، وتعامل برضه معاملة حسنة وتوري اخلاق المسلمين، ولا تصد عنه ولا تفعل، حتى هو لو صد مع برضه انت برضه ايه معاه بالدين والمواعظ الحسنة. رجاء الدعاء لجميع الطلبة المسلمين لقرب الامتحان. طيب، نسأل الله عز وجل ان ينجح طلبة بلاد اولاد المسلمين، نسأل الله عز وجل ان ييسر لهم كل امتحان وان ييسر لهم النجاح. انا شاب وصحتي بخير والحمد لله، حينما اركب المترو اقوم لكبار السن، ولكن احيانا اكون متعبا ولا استطيع القيام، فهل علي ذنب؟ ولكن لماذا لا يقوم احد لامي؟ وما ثواب من قام لمسن؟ طبعا الثواب من قام لمسن يندرج تحت قول النبي عليه السلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ليس منا، ليس على هدينا، انما الانسان اللي يعرف، يبقى اذا منا، خد بالك، من يوقر كبيرنا، يفهم من نص الحديث هذا، خد بالك. يبقى اذا من هدي النبي عليه السلام ان نوقر الكبير وان نحترمه. وبعدين كما تدين تدان، كما تدين تدان. فعلا انت النهارده صغير في السن، لما تشوف واحد كبير في المتر وتقوم له، لما تكبر انت كمان هتلاقي برضه ربنا يقرب لك واحد يقوم لك. حكم الاختلاط في الجامعه وما تليه. حكم الاختلاط في الجامعه طبعا محرم، حكم الاختلاط بين الرجال او بين الشباب وبين الفتاه محرم بالاجماع. لماذا؟ لان الله عز وجل قال ابتداء: قل للمؤمنين. الكلام ده ما تقولوش غير للمؤمن، غير المؤمن مش هيستجيب. ولذلك الله عز وجل حينما يأمر بأمر شرعي أو ينهى عن شيء لا يخاطب إلا أهل النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طب ليه قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومن للطبعيد؟ يعني مش كل بصرك. ده ليه؟ ده من رحمة ربنا، لانك انت ما تقدرش تغض بصرك 100%، خد بالك. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك. نظر الفجأة ماشي، فجأة لقيت واحده معديه فعيني جت عليها، فكما بعض يقول بعض الناس: الاولى ليك والثانيه عليك، والاولى طبعا ما بتخلص، خد بالك. يبقى جايبها من اول شرعه، مش شرع ايه ده؟ مش الجماعه خلاص، خلينا في شارع تاني، خلينا كنا شنين. يبقى جايبها من اول شارع كورنيش النيل لحد اخر حلوان، واخد بالك. ويقول لك تقول امال الثانيه هتعمل فيها، واخد بالك. فلا، النبي عليه الصلاه والسلام قال لجرير رضي الله عنه، قال له: اصرف بصرك، واخد بالك، لان دي فتنه. لان كل ده يا اخواننا بيعمل ايه؟ بيرسم صوره في قلبه. ده حقيقه والله. اول ما تيجي تصلي تفتكر البنت اللي انت شفتها من 5 دقايق، انما لما تغض بصرك خلاص يبقى القلب ده طاهر بفضل الله. طب بيحصل كده في الجامعه؟ لا، ده هي قاعده جنبي، قاعده جنبي، ويمكن هي لما تلاقي اخ ملتزم تملزق نفسها فيك انت بالذات، يمكن الثاني تبعد نفسها عنك. انما ده بالذات تقول لك لا اذى نفسي فيه. ليه يا ست؟ تقول لك بركه. راجل بركه ناخد منه شويه بركه. واخد بالك؟ فالمهم فتقعد انت ايه؟ طبعا غضب عنك هتبقى ماشي في الجامعه. يعني لو لقيت عندك زميلاتك في الجامعه كم واحده في البنج؟ دي مساله يعني محتاجه بنج فعلا. واخد بالك؟ تلاقي مثلا 4000 واحده في المدرج. ولا هم مثلا 4000 هتلاقي منهم 3500 واحده النساء كتير و500 ايه؟ واحد. قاعدين كل واحده قاعده عماله بتنشن على ايه؟ على واحد. ده الواد ده بتاعي خلاص. والله العظيم ده اخ كنت بدرس في شبرا بيقول لي شايف المدرسه دي واحنا خارجين بندرس شايف المدرسه دي. قلت له قال لي الاسبوع اللي فات كان في خناقه بين البنات بالمطور والسنك. قلت له ما شاء الله بالمطور والسنك ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ في حد انتهك حرمه من حرمات الله سبحانه وتعالى؟ ولا في حد مثلا سب الاسلام ولا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا دي بنت خدت الواد بتاع البيت الثاني. كانت البنت بتاخد الواد بتاعي؟ طب انا هوريك. تاني يوم البنت والله الكلام ده مش هزار يا اخوانا اقسم بالله ده حقيقه. جايه البنت حاطه مطوه في ظهرها وقامت قبلها قالت لها مش انت خدت الواد بتاعي؟ قالت لها طب. راح مطلعه المطوه وراحت شقلها وشها نصين. اي والله. راح البنات اللي معاه ديت عاملين حسابهم فجايبين ايه؟ سنك في اللبس. تخيل شوف الاجرام بنات. يعني مثال الواحد لو شاف مطوه من بعيد يغمى عليه. ودي بنت وما شاء الله واقفه وماسكه مطوه. والتاني المهم قعدوا طوائف بعض. بعض المدرسين تدخلوا انضربوا. خد بالك؟ ربنا يعافينا ويعافينا. هو اول ما دخل عامل نفسه حمش بقى داخل بيحوش هيطلع بعيد انضربوا فوق دماغه. واخد بالك؟ وبقت حكايه. ربنا يعافينا ويعافينا. فالنهارده هو واقف في المدرج. هل بيقدر يغض بصره؟ ما يقدرش يغض بصره عن مين ولا على مين؟ ده يبص كده يلاقي لابسه كده والستريتش واللي مش عارف ايه واللي واقفه قاعده في المدرج والله والاخوه بيحكوا يقول لي عماله بتحط مكياج وماسكه المرايه وعماله بتسرح وبعدين بتقول للولاد اللي جنبها تقول له هو كده مظبوط؟ انا مالي انا مظبوط ولا مش مظبوط؟ لا يا انت نفسك مش مظبوطه. خد بالك؟ مظبوط حاجات مقاس. فالاختلاط اللي في الجامعات هذا انتوا شايفين النتيجه. يعني الكلام ده مش من عندنا ولا تزمت ولا يعني بيقولوا المتزمتين هم اللي بيقولوا كده بس. لا يا اخوانا النتائج اللي احنا شايفينها قدامنا. ها؟ يعني النهارده كم عدد اللقطاء من الاطفال اللي بين شباب الجامعات بسبب الزواج العرفي؟ كتير جدا فوق ما تتخيل فوق ما تتخيل. لحد النهارده 8000 طفل لقيت من الجامعات المصريه. تخيل بقى المنظر ده. لما تعرف هذا تقول لي لا طبعا مش عايزين دليل اكتر من كده يعني. يعني مش هنقول لك كتاب ولا سنه اهو. خد بالك؟ والنبي عليه السلام حينما يقول اياكم والدخول على النساء. مجرد انك تدخل تكلم واحده اياك. قال يا رسول الله ارايت الحم؟ قريب الزوج ابن عمه اخوه ابن خالته. قال الحم والموت. الحم والموت الحم والموت. ليه؟ لان قريب الزوج يؤمن عواقبه وغوائله. اخويا هيخنف زوجتي؟ طبعا لا. فلو خنف زوجتي وانا اكتشفت هقتل فعلا. يبقى العيله تفرقت ولا لا؟ العيله ضاعت بسبب ايه؟ هذا. فنبع السمع عشان يقفل باب الفتنه دي فبيقول ايه؟ اياكم والدخول على النساء. خد بالك؟ وما حكم اللحية؟ هي فرض على الراجح من أقوال أهل العلم وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ما علامات الإخلاص في الأعمال وكيف يخلص العبد في العمل؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الإخلاص في العمل ألا تنتظر محمدة من إنسان على جرح. يعني على سبيل المثال لو جمع لك مثلا على سبيل المثال أنت تلقي درس علم لو جمع الله لك 100,000 أمامك تعلم أن هؤلاء جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا. كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله عند الموت قبل الموت جلس يوما فوجد امامه 20,000 واحد قاعدين بيسمعوا المواعظه بتاعته فبكى وقال كيف بك يا ابن الجوزي لو نجا هؤلاء جميعا وهلك. شوف الكلام. ثم قال الهي وسيدي ومولاي ان عذبتني غدا فلا تقبرهم بعذابي لئلا يقولوا عذب الله من دعا اليه عذب الله من دل عليه. فعشان تخلص ان انت لا تنتظر محمدا ولا اي اجر دنيوي من الناس من حولك انما تنتظر وتطلب الاجر من الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله الذي احبتني من اجل اؤدي العبادات بشكل طبيعي ومع ذلك اخاف من الموت خوفا شديدا. او هو الخوف من او هو خوف المجهول من المجهول اي شيء الذي لا نعرف عنه سوى كلام فماذا الحل؟ شيء طبيعي جدا ان اي انسان في الدنيا يخاف من الموت. في حد ما يخافش من الموت؟ ده الانسان يا اخوانا ان ما خافش يعرف ان قلبه مريض. المؤمن يعمل ويخشى ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو. وكما قال احد السلف الصالح المؤمن يرى ذنوبه او يرى ذنبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه، والمنافق يرى ذنوبه وكبائره كانها ذباب جاء على وجهه فاطاحه هكذا وكذا. فالمؤمن لا، المؤمن لازم يخاف. وانت تذهب وانت في طريقك الى الله عز وجل تطير بثلاثه اشياء. انت كالطائر، راس الطائر محبه الله، وجناحه الايمن الرجاء، وجناحه الايسر الخوف. فانت تطير الى الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء. لو قطعنا راس الطائر يموت ولا ما يموتش؟ يموت. يبقى ما تقدرش تعيش من غير محبه لله، دي اول حاجه. طب الرجاء والخوف لازم يمشوا زي بعض، لكن طول ما انت عايش في الدنيا وخصوصا لو كنت شاب لازم تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء عشان ما تتجرأش على ايه؟ على محارم الله. طب جيت عند سكرات الموت استحضر قول النبي عليه السلام لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، يبقى تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. اسألك الدعاء لي بان يفرج الله علي الكرب والغم وأن يرزقني ويكرمني بزوجة صالحة ويرضى عني رب العزة. ربنا يرضى عنا وعنك، وأن يفرج عنا وعنك الكرب والهموم، وأن يرزقك بزوجة صالحة وكل شاب لم يتزوج، وأن يرزق أخواتنا بالأزواج الصالحين. نشهدك بالله عز وجل علمنا أن للرجال الحور العين، فإذا حدث لهم فطور في العبادة تذكروا الحور العين فقاموا إلى العبادة، فما لنا نحن النساء في الجنة وخاصة النساء غير المتزوجات. ربنا يبارك فيك. المرأة لها زوج مطهر، المرأة في الجنة لها زوج مطهر. وهناك حديث نص فيه النبي عليه السلام أن النار لا تزال تمتلئ حتى يضع الله عز وجل قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد أي قد اكتفيت. ماشي. أما الجنة، خد بالك من لفظ الحديث بعد ما تصلي على النبي، أما الجنة فينشئ الله لها خلقا جديدا. ماشي. يعني الجنة هتبقى لسه فيها أماكن إيه؟ فاضية، يوم ربنا يخلق لها خلق جديد يخش الجنة. هو ده الزوج المطهر اللي هو ما عملش ولا ذنب خالص. ده من نصيب مين؟ ده من نصيب اللي ما اتجوزتش في الدنيا. من نصيب الايه؟ اللي ما اتجوزتش في الدنيا. طب المرأة التي تزوجت أكثر من زوج تكون لمن؟ جاء في رواية ضعيفة أنها تكون لأحسنهم خلقا، وجاء في رواية صحيحة أنها تكون لآخر أزواجها من أهل الإيمان. تكون من أهل الإيمان يكون إيه؟ زوجة. طيب تكون بقى في الجمال قد إيه؟ كما قال أحد السلف الصالح الله عز وجل يكرم المرأة المؤمنة بأن يجعلها أجمل من الحور العين 70 ضعفا، 70 ضعفا، وتكون أميرة الحور العين في الجنة. يعني الرجل مثلا ليه زوجتين، ما كل واحد حسب أعماله، في واحد ليه 72 زوج ده الشهيد، في واحد ليه 50 زوج، في واحد ليه زوجتين. الزوجتين دول كل أهل الجنة يشتركوا فيهم. ليه؟ لأن دي التحفة اللي ربنا هيتحف فيها أهل الجنة. أول ما يخشوا أول حاجة كده عارضون زوجتين من الحور العين، كل واحد ياخد، خد بالك بالاثنين مش بالواحدة، خد بالك. فتاخد اثنين اول حاجه، بعد كده عدد الازواج تاخدهم ايه؟ بدرجه ايمانك وايه؟ وطاعتك لله عز وجل. الاخت المؤمنه بقى تكون هي اميره الحور العين في الجنه، هي الاميره، هي الملكه، وتكون اجمل من كل واحده من حور العين. عرفتها على معصيه وتركنا بعضنا لله واتفقنا على ان نعيش هذه الفتره في الحب، في حب الله الى ان ياتي الزواج، فهل هذه البدايه تؤثر على حياتي في المستقبل؟ يعني واضح ان الاخ هو اللي بعت، اخ بعت رساله، يعني هو كان على علاقه محرمه مع اخت مسلمه فتركها لله عز وجل. بنقول له ربنا يبارك فيك، اولا ما يكونش في اتصال بينك وبينها، يعني ما تتصلش بيها تقول لها ايه؟ يا اختي انا بحبك في الله، ما ينفعش الكلام ده، خد بالك. وبعض الناس الامور يعني ايه تختلف عندها. ما يقولناش يا اختي انا اتصل بس عشان اعينك على ذكر الله وعلى طاعه الله وتعينيني على طاعه الله، لا، ما تخليش الشيطان يلبس ما بينكم هذا الامر، لا. بعدت يعني بعدت وتركت الامر لله. يوم ما ربنا يكرمك ويعلو ايمانك وعايز تتجوز برضه، بص لو ان الاخت ديت هي كمان ايمانها ارتفع وبقت كويسه وتعرف ربنا ماشي جوزها. اما لو فضلت على حالتها الايمانيه التعبانه قبل ما يحصل، قبل ما تهتدي ماشي، يبقى ابحث عن زوجه تعينك على طاعه الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز للمرأة وهي في خطبة الجمعة وعطست سألت وهي تقول الحمد لله أن نرد عليها ونقول الحمد لله. لا طبعا في خطبة الجمعة يعني طبعا من قال الأخي أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. طبعا هذه الأشياء تستثنى في صلاة الجمعة. هل يجوز للمرأة وهي في خطبة الجمعة وتريد أن تتوضع هل تحسب لها جمعة أم تصلي ظهرا؟ إيه المشكلة تقوم تتوضع عادي. افرض الواحد انتقد وضوءه وهو بيقعد في صلاة الجمعة 50 مرة حتى وقام وتوضع ورجع مفيش حاجة خالص. ما حكم الدين في أن تصلي المرأة وهي كاشفة قدمها؟ في نهي عن ذلك. المرأة إذا صلت إذا كان في وجود محارمها أو في عدم وجود أي أحد من الرجال لا تكشف إلا عن الوجه والكفين، أما كشف القدمين لا يجوز لا في وجود المحارم ولا في غيرهم. ليه؟ لأن الله عز وجل أولى أن يستحي منه، وقد نص الأئمة على ذلك أن المرأة لا يجوز لها كشف قدمين. طب تقول لي أنا مش لابسة شراب، بس لابسة توب كبير جدا طويل جدا لدرجة إن أنا لما أسجد رجلي تبقى مدارية برضه، أقول لها يجوز، المهم إن الرجلين تبقى متغطين. تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وسامحونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.